فبعد أن جاء الأجل جاء هذا المقترض والمدين فسدد الدين وزاد لصاحب المال. هل هذا يعني حلال أو حرام؟ حلال، بل هذا من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذا لم يشترط في العقد، إذا شرط في العقد فهو فاسد وباطل لأنه ربا. أما إذا فعله المدين من تلقاء نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي الدين ويزيد، وهذه الزيادة هي من باب الإحسان لمن أقرضك. رجل أقرضك لوجه الله عز وجل ما يريد منك جزاء ولا شكورا، فأنت كافأته على إحسانه بأن زدت له شيئا فوق ماله، فهذا لا يعتبر من الربا. أما إذا شرط في العقد فيصير بالطبع من الربا. وهكذا بارك الله فيكم الأمور، وخاصة باب المعاملات يحتاج إلى دقة في النظر، ولا يجوز كما قلنا أن نضيق واسعا ولا أن نوسع ضيقا. وشرعنا والحمد لله شرع هو ميزان كما وصفه الله سبحانه وتعالى، فالميزان هو الذي توزن به الأشياء بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فدين الله هو ميزان في نفسه توزن به الأشياء وزنا دقيقا جدا، بحيث يحصل القسط والعدل. وهذا كما قلنا يستلزم دقة في النظر، يستلزم دقة في النظر بحيث لا تضيقه واسعا ولا توسعه ضيقا، ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا قول الشيخ هنا وكل شرط لازم للعاقد إلى هذا الأصل، أن الشروط يوفى بها في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، أي حرمت محللة، إما حللت محرمة أو حرمت محللة، فهذا هو معنى فباطلات، أي هذه الشروط تكون بذلك شروط باطلة، تكون شروطا باطلة، فباطلات فهذه الشروط باطلات فاعلما. فهذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى. ثم انتقل رحمه الله إلى قاعدة أخرى يقول فيها: تستعمل القرعة عند التزاحم، معذرة، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. قال يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق. أعتق رقبة وعنده 5 عبيد ولا يدرى، هل قصدت واحدا منهم بعينه؟ لا. طيب إذن هنا الآن أعتق رقبة من عبيده مبهمة، ماذا نصنع؟ يقترع بين هذه الرقاب 5، فمن خرجت قرعته أو سهمه يكون هو الذي يعتق. نعم، تستعمل القرعة عند المبهم، أي إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها طبعا يعني هنا يعني مسائل أو أمثلة، منها إذا تشاح اثنان في الأذان، ليس للمسجد مؤذن راتب، فحصلت مشكلة، من يؤذن بين اثنين وكلاهما يعني صوته مرتفع وكلاهما يحسن الأذان وكلاهما عندنا شيء نقدم به أحدهما على الآخر، وإلا لو وجد شيء نقدم به أحدهما على الآخر تعين التقديم. فهنا التزاحم يكون عند التماثل، التزاحم يكون عند إيش؟ عند التماثل. كذلك رجلان يعني تزاحما على الإمامة، بمعنى أننا نظرنا من أقرأ القوم، فإذا بشروط متوفرة في اثنين تماما ولا مرجح. طبعا هذا يعني افتراض قد يكون بعيدا، لكن لو حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مالك بن الحويرث وأصحابه الشباب وقاموا عنده 20 يوما، ثم رأى شوقهم إلى أهاليهم فقال ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال مالك: وكنا في القراءة سواء. فهنا قد يتوهم متوهم أن الأكبر سنا يقدم مطلقا، وليس كذلك، وإنما نظرا لأنهم تساووا في الإسلام فأسلموا معا، تساووا في الهجرة، تساووا في العلم بالسنة، في حفظ الكتاب، في العلم بالسنة، فما بقي مرجح إلا السن. نفرض أنهم تساووا في السن، هنا تتعين في النهاية القرعة، ما في سبيل آخر إلا أنهم يقترعون، فمن خرج سهمه هو الذي يؤمهم، وهكذا. قال: منها إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة. طبعا إذا كان للمؤذن للمسجد مؤذن راتب أو إمام راتب هذا انتهى الموضوع، لا يجوز هنا أن يقال في كل صلاة تعالوا ننظر من أحقنا وأولانا بالأذان والإقامة، لا، هذا مسألة ليؤم القوم أقرأهم حيث لا يكون للقوم إمام راتب. أما إذا كان لهم إمام راتب فلا يقال في كل صلاة ننظر من أقرأنا، من لا، هذا خطأ. فالإمام الراتب أحق بأن يؤم الناس ولو لم يكن هو أقرأ الناس. إنما الأحاديث يؤم القوم أقرأهم، فإذا كانوا في القراءة سواء فكذا فكذا، هذا حيث لا إمام، هذا حيث لا إمام. أما إذا كان للقوم إمام راتب معين من قبل السلطان أو من قبل ولي الأمر أو من قبل وجهاء البلد أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز أبدا أن ينازع، لأن الأحاديث هنا الأخرى قاطعة بأنه لا يعتدى على مثل هذا، كقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، لأنه في بيته هو صاحب السلطان، فحتى الخصوصيات التي له في سلطانه لا يجوز لأحد أن يستعملها إلا بإذنه، فالإنسان في بيته هو صاحب السلطان، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد في سلطانه بحال من الأحوال. ديننا والحمد لله دين الأدب ودين الأصول ودين النظام بفضل الله تبارك وتعالى. منها إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر. إذن هنا مهم هذا قيد: لو كان أحدهما أولى من الآخر وجب تقديمه الأولى بلا شك، فإنه يقرع بينهما، ومثله ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسافر، فهو في السفر محتاج إلى امرأة، وقد لا يتيسر له أن يصطحب جميع نسائه، ففي هذه الحالة ماذا يصنع في هؤلاء النساء؟ يقرع بينهن، فمن خرج منهن سهمها اصطحبها في هذا السفر. طيب، هل إذا عاد من السفر يقوم بخصم هذا من نصيبها؟ لا، لأنه في سفر آخر يقرع أيضا، وقد يخرج سهم واحدة أخرى، وهكذا. فمثل هذه الأمور الطارئة لا تدخل في القسم بين الزوجات، فمثل هذه الأمور الطارئة تستخدم فيها القرعة كما سبق شرحه. ومسألة طبعا القسم بين الزوجات أيضا مسألة مهمة، أن القسم بين الزوجات هو في المبيت ليس في الجماع. يعني بعض الناس يتصور أنه إذا جامع هذه المرأة مرة يلزمه أن يجامع الأخرى مرة، ويلزمه أن يجامع الثالثة مرة، هذا ليس بصحيح، أنه قد يأتي يوم هذه المرأة وهي حائض، فهنا هل يصير لها تحت الحساب مثلا؟ لا، خلاص نصيبك حائض هذه الليلة، جاء نصيبها ليلتها وزوجها مرهق ومتعب فما عشرها تلك الليلة، هل تقول له أنا يعني أريد أن تضع هذا في حقي ونصيبي كدين عليك؟ لا طبعا، القسم بين الزوجات في المبيت وليس في الجماع في الفراش، يعني هو يبيت مع كل امرأة ليلة ثم كما يقال رزقها على الله سبحانه وتعالى. نعم هي ونصيبها، هي ونصيبها. فأما أن يبيت عند أخرى فلا، لا يجوز له أن يبيت في ليلتها عند الأخرى إلا أن حق المخلوق، إلا أن تعفو هي وتسامح كما فعلت سودة رضي الله عنها لما كبر سنها وشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يعني يشتهيها كما كان يشتهيها من قبله، فخافت أن يطلقها فاصطلحت معه على أن تتنازل عن حقها لعائشة رضي الله عنها، فصار لكل امرأة من أمهات المؤمنين ليلة ولعائشة ليلتان، ولا يستطيع أحد أن يقول له لماذا، هذا ليس من باب التفضيل ولكن هذا حق سودة، هي تنازلت حق المخلوق يتنازل عنه لمن يشاء هذا المخلوق، فتنازلت عن حقها لمن، لعائشة رضي الله عنها. قال وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، هنا اثنان يعني وقعت عيناهما على لقطة في نفس اللحظة وامتدت أيديهما إليها في نفس اللحظة، كل واحد يقول أنا الذي وجدتها، فحصل بينهما نزاع، ماذا يفعل بين هذين؟ إذا رضيا بالقسمة وإلا أقرع، وإلا أقرع بينهما. طبعا هذا ما ليس معناه أنهما يستحقان الانتفاع باللقطة مباشرة، لأن اللقطة إن كانت من اللقطات القيمات كما يقال يعني التي يجب تعريفها فلا يستحقان الانتفاع بها إلا بعد التعريف لمدة عام كامل، فإذا عرفاها لمدة عام ولم يأتي صاحبها جاز لهما الانتفاع بها إن ارتضيا أن تكون بينهما بالسوية وإلا أقرع بينهما. وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة، رجل قال امرأتي طالق إن كان الأمر كذا وكذا وإذا بالأمر كذا وكذا وهو ينوي الطلاق وهم تزوج من اثنين أو ثلاثة، أي امرأة تطلق؟ إن قصد واحدة بعينها طلقت، وإن لم يقصد واحدة فماذا يحصل؟ القرعة. وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها، كان ينوي واحدة ثم لما جاء وقت قالوا أي واحدة؟ قال نسيت، لكن طلق ومتأكد أنه طلق واحدة من نسائه ثم نسي من هذه المقصودة فيقرع. أو اعتق من عبيده مبهما فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل. إذن هذا أيضا من المسائل التي تعتبر من القواعد الفقهية، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. طيب مثال آخر عصري، مسابقة من أجاب فيها على الجواب الصحيح، أجاب على الأسئلة جوابا صحيحا يستحق جائزة، فأجاب 10 إجابة صحيحة وجائزة واحدة، ماذا نصنع في هذا الحال؟ القرعة بين هؤلاء الناجحين في المسابقة، مسابقة لتعيين موظف واحد ونجح فيها 20 متقدم كلهم استوفوا الشروط، ماذا نصنع وليس هناك مرجحات لأحدهم على الآخرين؟ ماذا يصنع؟ القرعة. وهكذا الحج، الدولة جعلت الحج لمن تجاوز السن الفلاني بالشروط الفلانية، فإذا بهذه الشروط قد توفرت في 100 حاج والدولة لم تخرج إلا 50 حاجا، ماذا يصنعون؟ القرعة. وهكذا قس على هذا. إذن القرعة تستعمل عند التزاحم أو عند الإبهام، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة شرح دروس رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء السبت 26 من ذي القعدة سنة 22400 من الهجرة الموافق 9 من فبراير سنة 22000 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه في منظومته في القواعد الفقهية: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. ووقع في كثير من النسخ وفعل إحداهما، هذا خطأ من حيث اللغة أولا، ثم من حيث الوزن ثانيا. فمن حيث اللغة العملان مفرد أحدهما عمل، وهذا مذكر، وأما كلمة إحدى فهذه مفردة مؤنثة، فنقول إحدى المرأتين، إحدى البرتقالتين. أما إن كان الكلام عن مذكر فنقول أحد الرجلين، لا نقول إحدى الرجلين أبدا، أحد الولدين لا نقول أحد إحدى الولدين، إحدى البنتين هذا مؤنث. فهنا هذا خطأ مطبعي، ولا بد، ما أظن أن الشيخ يقع في مثل هذا أبدا، فهذا خطأ مطبعي ولا بد. ومن حيث الوزن واضح طبعا أن البيت لا يستقيم مع هذه الألف، فإن قرأت وإن تساوى العملان اجتماعا وفعل إحداهما فاستمعا، هذا لا يستقيم مع الوزن، ويكون متكلفا جدا أن تحاول وزن البيت بهذه الألف. بل الصواب كما سمعتم وإن تساوى العملان اجتماعا وفعل أحدهما فاستمعا، فالهمزة فوق أحد، وهذه الألف مقحمة في الطباعة، ولا بد، فالصواب أحدهما، فهو مفرد عمل، مفرد عملان عمل، وبالتالي أحدهما الهمزة من أعلى مفتوحة كذلك، وهذه الألف لا وجود لها. يقول الشيخ في شرحه على هذا البيت: إذا اجتمع عملان من جنس واحد، هنا بيّن مقصوده بالعملين، وإن تساوى العملان بيّن أن المراد بالتساوي أن يكون من جنس واحد. إذا اجتمع عملان من جنس واحد، اجتمع أي كان واجبا على المكلف فعلهما معا في وقت واحد، أو كان مستحبا على المكلف فعلهما في وقت واحد، فهذا معنى الاجتماع، وهذا معنى يعني أنهما يكتفى بفعل أحدهما إذا اجتمع عملان في وقت واحد وهما من جنس واحد وصفتهما واحدة، فيجزئ واحد منهما عن العملين، لا حاجة لتكرار العملين، وقد تساويا في الصفة وتساويا في الأحكام وفي إسقاط ما وجب أو أداء ما استحب. يقول: إذا اجتمع عملان من جنس واحد، من جنس واحد، وكانت أفعالهما متفقة، إذن هنا بين
أن المسألة تدور على أن العملين من جنس واحد وأن أفعالهما متفقة. اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. طيب، وذلك في مسائل، منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزاء عنها، وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. فهذه أمثلة ليست طبعا على سبيل الحصر، إنما المراد أنها أمثلة. ومن الأمثلة التي قد يمثل بها لهذا العمل أمثلة دلت عليها النصوص وهي داخلة في هذه القاعدة وهي دليل على صحة القاعدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث الاستخارة المشهور: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. هنا بيّن صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الاستخارة لا يلزم أن تكون ركعتين مخصوصتين للاستخارة، بل أي ركعتين من غير الفريضة تجزئان عن ركعتي الاستخارة. فلو صليت سنة الصبح القبلية ثم دعوت بهذا الدعاء بعدها أجزأ، لو صليت سنة الظهر القبلية ركعتين ثم دعوت بدعاء الاستخارة أجزأ، لو صليت سنة الظهر البعدية ودعوت بهذا الدعاء أجزأ، لو صليت تحية المسجد ثم دعوت بهذا الدعاء أجزأ. أي ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين من غير الفريضة أجزأ. إذن لو صليت سنة الوضوء توضأت ثم صليت ركعتين سنة الوضوء وقصدت بهما في نفس الوقت الاستخارة أجزأ، أجزأ عن الأمرين، هذا معنى أجزأ، يعني أجزأت تحية مسجد وأجزأت ركعتي استخارة، أجزأت سنة وضوء وفي نفس الوقت أجزأت ركعتي استخارة، هذا معنى أجزأ. ليس معنى أجزأ أنها أصبحت استخارة وألغيت الأخرى، لا، أجزأ عن العملين جميعا. نفس الشيء تتصوره تماما فيما قاله الشيخ: دخلت المسجد، ومعلوم أنك إذا دخلت المسجد تدخل في الحديث، حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد، أي مرفوعا، لا يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأنت دخلت لصلاة الصبح والجماعة لم تقم بعده فصليت ركعتين، وهاتان الركعتان أنت قصدت بهما سنة الصبح القبلية، لا يلزمك أن تقوم مرة أخرى لأداء ركعتين أخريين كتحية المسجد. بل الصحيح أن الزيادة هنا تعتبر من البدع، لأن الركعتين تجزئان عن تحية المسجد وفي نفس الوقت تجزئان عن سنة الصبح. فمن دخل المسجد إلى صلاة الصبح ولم تقم الصلاة بعد فصلى ركعتين سنة الصبح، ألا يصدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين؟ صدق. إذن لا يحتاج إلى أن تقوم مرة ثانية لاعتقادك أنك تصلي تحية مسجد، قد صليت تحية المسجد. قل: لا لا لا، أنا قصدت بها سنة الصبح. وإن قصدت سنة الصبح، تحية المسجد لم يرد في الحديث أنها تحتاج إلى نية خاصة تسمى تحية المسجد، إنما الذي نهيت عنه أن تجلس حتى تصلي ركعتين، وأنت قد صليت ركعتين، فما جلست إلا بعد صلاة ركعتين. ولم ينصف الحديث على أن هاتين الركعتين يلزم أن تكون ركعتين مخصوصتين لهذه المسألة، بل أي ركعتين. دخلت، دعنا نأتي بمثال أوضح، دخلت إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فصليت مع الإمام صلاة الصبح، صدق عليك أنك ما جلست حتى صليت ركعتين أو لا؟ صدق. إذا انتهى موضوع. واحد يقول كيف هذه فريضة وهذه الأخرى تحية المسجد؟ نقول نحن الذين أطلقنا عليها اسم تحية المسجد ليس في الحديث تحية المسجد. الحديث فيه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن دخلت المسجد وليس هناك فريضة ولا راتبة ولا سنة ولا نافلة فصليت ركعتين مخصوصتين من أجل الجلوس، فهنا نستطيع أن نقول أنت عملت بالحديث مجردا، قد عملت بالحديث مجردا. لكن ما المانع أنك تنوي بهاتين ركعتين تحية المسجد وفي نفس الوقت تنوي بهما أمرا آخر إن كانت هناك مناسبة لصلاة أخرى، ما دام العملان كما قلنا قد تساويا، فالصفة واحدة ركعتين ركعتين، وهاتان الركعتان تجزئان عن حديث أبي قتادة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي نفس الوقت تجزئان عنك سنة قبلية لصلاة كذا أو سنة بعدية لصلاة كذا أو سنة وضوء أو ما إلى ذلك من السنن التي هي متساوية مع العمل في جنسه، فهي صلاة وركعتان والصفة واحدة، صفة واحدة. إذن هنا بارك الله فيك لابد من تأمل في معنى التساوي، وإن تساوى العملان اجتمع. فالشيخ بيّن في شرحه أن التساوي هنا اشترط فيه شرطان، وإن لم يقل هو إنهما شرطان، لكن أولا أو ما إلى أن الجنس واحد، أن الجنس واحد، جنس هذه العبادة واحد، صلاة صلاة، صيام صيام، وهكذا. مثله تماما من يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وفي نفس الوقت يريد أن يصوم ستا من شوال، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، رجل يداوم على صيام الاثنين والخميس فلما انتهى من صيام رمضان بدأ يصوم الاثنين والخميس، والشهر فيه على الأقل أربعة أسابيع، كل أسبوع فيه اثنين وخميس، فيكون قد صام ثمانية أيام على الأقل من شوال. ألا يصدق عليه أنه صام ستة من شوال؟ صدق. هل يلزم أن يصوم ستة مخصوصة؟ لا لا يلزم، المهم أن يصوم ستة من شوال ولو كان يقصد بها صيام الاثنين والخميس، فالعملان قد اجتمعا وتساويا من كل الوجوه، فيؤجر على صيام الاثنين والخميس وفي نفس الوقت يدخل في حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، وهكذا. فهذه القاعدة مفيدة جدا وتجمع المصالح على العبد الصالح وتهون عليه من الجهد والوقت والمال، وكذلك يضاعف له الأجر والثواب. ففهم هذه القواعد معين جدا على طاعة الله سبحانه، ميسر لها، مهون على صاحبها، موفر له في كثير من الأمور كالوقت والجهد كما قلنا بل والمال. فمثل هذا قد يكون داخلا في أمور كثيرة، وبالتالي تستطيع أن تحكم بهذه القاعدة على كثير من المسائل. واحد يقول طيب أنا دخلت أصلي الفريضة وفي نفس الوقت كان قد فاتني نافلة من النوافل، فهل يجوز أن أنوي بها نافلة؟ نقول هل تساوى يا هنا؟ لا، هذه فريضة وهذه نافلة اختلفة، وبالتالي هذا الاختلاف لا يمكن معه أنك تجمع بين فرض ونفل. وبالتالي امرأة تريد أن تصوم ستة من شوال وفي نفس الوقت تنوي بهذا اليوم أنه مما أفطرته في رمضان، يصلح؟ يصلح. كيف يجزئ عنك فريضة تسقطينها عن نفسك وفي نفس الوقت نافلة؟ ما هل الفريضة والنافلة يستوياني أصلا؟ كيف تتنفلين وأنت عليك فريضة؟ لا يصلح هذا، ما ينفع. فهذا لا يكون في حال من الأحوال أن الإنسان يؤدي فريضة وفي نفس الوقت ينوي بهذه الفريضة نافلة، ما يصلح. إما أن تنوي هذه المرأة بصيامها الأيام من شوال أنها نافلة، وإما أن تنوي بهذه الأيام أنها فريضة. يعني ما يصلح أنك تأتيني تقول لي مثلا مثال أنا علي الآن لك عندي دين، ثم إذا بك تقول هذا هدية لك وفي نفس الوقت هو من الدين، الكلام هذا يصلح؟ لا، الأول أدي ديني ثم أهدني، بارك الله فيك، ما يصلح هذا. كيف تعتبرها أداء لما عليك في نفس الوقت تهديني؟ هذا ما يصلح يا أخي، هذا ما ينفع. فالأول أدي الفرض الذي عليك ثم أو اعتبر هذه هدية جزاك الله خيرا، ولكن ما زال الدين في ذمتك لا حرج، إن أنا سمحت لك بهذا ما دام أجل الدين لم يستحق بعده، وإلا فلو استحق أجل الدين فمن حقي أن أقول لك عجل بماذا؟ بالدين، لأن الدين قد استحق عليك جاء أجله، فلا يجوز لك أبدا أن تفرض علي أن أقبل منك هدية وقد استحق لي عندك الدين ثم تهديني. لا يا أخي، وفي ما عليك أولا ثم بعد ذلك أهديني ما شئت، فأنا أريد ديني قد استحق الأجل ومن حقي أن أطالبك بهذا الدين. أما إن كان الدين لم يستحق بعد وأنت جئت وهديتني هدية في هذا الوقت وبيني وبينك ما يبيح مثل هذه الهدية، وإلا فبعض أهل العلم منعوا الهدية في هذه الحالة لأنها قد يكون من ورائها أنه يريد بعض المنافع التي تتعلق بدينه، ولذلك قالوا قاعدتهم، وهذا ليس حديثا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن هذا طبعا إذا ما كان شرطا أو عرفا تعارف الناس عليه، فإذا انتفع صاحب المال الدائن يعني بأي منفعة حال استحقاقه لهذا الدين عند ذلك المدين فإن هذه المنفعة يخشى أن تكون من الربا. لكن طبعا نحن بينا ابتداء أنه قد يجوز كما يقال يعني تبعا ما لا يجوز ابتداء وإنشاء، كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يستحق الدين يسدد الدين ويوفي يزيد لهذا الدائن جزاء له على إحسانه، وهو من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وليس من الربا، لأن هذا لم يتفق عليه مسبقا. أما لو كان شرطا في الدين لصار من الربا بلا شك. والشاهد على كل حال أن أحيانا الشروط تكون لفظية بمعنى أنها منصوص عليها كتابة أو ملفوظة بالفم، وأحيانا الشروط تكون عرفية، يعني مثلا مثل ما يحدث عندنا في بلادنا وفي بعض بلاد الإسلام أن شخصا مثلا يرهن أرضه في مقابل شيء ما، فيذهب صاحب الأرض إلى بعض أهل المال والثراء يقول أنا والله محتاج إلى مبلغ، فأرضي تكون رهنا عندك وأنا محتاج مثلا إلى 5000 جنيه، فيعطيه 5000 ويأخذ الأرض رهنا. والعرف عند هؤلاء أن هذا الرجل الذي أصبحت الأرض مرهونة عنده أنه في هذه الفترة يقوم بالانتفاع بها، يزرعها وما إلى هذا، كله من الربا بلا شك، لأنه مستغل لحاجة هذا المدين، ولولا أن هذا المدين محتاج لهذا المال ما رضي أبدا أن تزرع أرضه بهذه الصورة. فحتى هذا التعارف وهذا الاتفاق لا يجوز بحال من الأحوال، وهو اعتبره كالشرط، شرط عرفي تعارف الناس على ذلك أن الذي عنده أرض مرهونة ينتفع بها ويستثمرها ودون مقابل، دون مقابل، هي في مقابل، إذا رجع إليه دينه رد الأرض، ولا يحاسب هذا الرجل لا على إيجار ولا على أي شيء، بل يعتبر المنفعة في مقابل الدين الذي أعطاه لهذا المحتاج، فهذا حرام، هذا لا يجوز. والشاهد على كل حال أن القاعدة مهمة جدا أنك تفهمها فهما صحيحا حتى تضعها في مكانها الصحيح، فلا تخلط في التطبيق، لا تخلط في التطبيق. هناك مواضع يختلف فيها أهل العلم هل تساوى العملان أو لم يتساوى العملان، مثال مشهور جدا وخلاف معروف حتى في عصرنا، غسل الجمعة وغسل الجنابة، والصحيح أن كل منهما واجب، طبعا غسل الجنابة واجب باتفاق، هذا ما فيه خلاف أن غسل الجنابة إذا أجنب المسلم إذا أصابته جنابة فعليه أن يغتسل من أجل الصلاة، فهو واجب لا على الفور، واجب إذا حضرت أول صلاة يجب عليه الغسل لكي يصلي. وبالتالي هنا وجب عليه الغسل بحلول أول وقت صلاة، وفي نفس الوقت هو يريد أن يغتسل للجمعة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الجمعة واجب وإن كان بخلاف قول الجمهور، فجمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، ونحن نتمسك بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولا نصرف مثل هذا اللفظ عن الوجوب إلى الاستحباب ببساطة، لأننا نقول ليس صرف الأمر كصرف لفظ واجب، فإن القاعدة أن الأمر الأصل فيه الوجوب. هذا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال في الحديث الآخر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا مثال يعني. فهنا قوله فليغتسل أمر، فقد يقال إن الأمر صرف عن الوجوب إلى الاستحباب. وأما إذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلمة واجب، هذا ليس من السهل أن يصرف، وإن كنا نعلم طبعا أن لفظ الوجوب عند الفقهاء هو اصطلاح فقهي خاص، لكن هو كذلك في لغة العرب. فإذا وجب الشيء يعني معناه استحقه، الوجوب بمعنى إيش؟ الاستحقاق، وبالتالي هذا حق لازم لابد من أدائه. غسل الجمعة واجب على كل مختلف، غسل الجمعة، فدل على أن هذا مرتبط بصلاة الجمعة. لبعض الفقهاء قالوا غسل يوم الجمعة، وبالتالي أوجبوا الغسل على جميع المكلفين، الرجال والنساء الكل صار واجبا عليه غسل الجمعة، لأنهم اعتبروا أن التقدير غسل يوم الجمعة، وأما نحن فنقدر غسل صلاة الجمعة. وقد ورد هذا في بعض الطرق أن المراد الصلاة وليس اليوم لمجرد اليوم، فهم بذلك وأظن أنه قول الظاهرية أوجبوا الغسل حتى على النساء، أوجبوا الغسل حتى على النساء أتت المرأة الجمعة أو لم تأت. والصحيح من أقوال الفقهاء أن غسل الجمعة واجب على كل من وجب عليه الإتيان لصلاة الجمعة، ومستحب في حق من استحب له الإتيان لصلاة الجمعة، وإلا فليس كذلك في حق غيرهم. غسل الجمعة واجب، هنا الحديث أراه أقوى من لفظ الأمر، فالوجوب الذي استفدناه من الأمر هذا نحن الذين استنبطناه، يعني استفدنا من الأمر حكما وهو الوجوب، لكن من الذي يقول واجب الآن؟ ليس نحن، فالذي يقول واجب هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. لذلك صرف هذا اللفظ ليس بالهين، ليس من الأمر السهل. غسل الجمعة واجب، ليس هذا حكما فقهيا، هذا لفظ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجب على كل مختلف. ولذلك العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول من أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ وجبت عليه صلاة الجمعة، ذهبوا إلى أن الحديث الآخر من توضأ من اغتسل يوم الجمعة فبها، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ذهب بعضهم إلى تضعيف هذا الحديث أنه ليس حديثا صحيحا، والبعض الآخر وإن صححه لكنه لا يرى أنه صارف للحديث الأول عن الوجوب إلى الاستحباب، بل قالوا إن المراد الإجزاء، إن المراد الإجزاء، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي بمعنى أن صلاته مجزئة. وهكذا يقول من يقول بوجوب غسل الجمعة أن الذي لم يغتسل للجمعة فصلاته مجزئة وصحيحة، إلا الظاهرية فيما أذكر الآن فجعلوه شرطا في صحة الصلاة، فالذي لم يغتسل عندهم للجمعة ليست صلاته صحيحة، وهذا قول شاذ، قول شاذ لا يعول عليه. والمراد أننا لا نجعل غسل الجمعة شرطا في صحة صلاة الجمعة، وإن جعلناه واجبا مستقلا، وبالتالي الذي يتوضأ عندنا للجمعة وإن صحت صلاته لكنه يأثم لتركه ذلك الواجب. وبالتالي بقينا مع الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. انظر يا أخي الغسل أفضل، أفضل فقط، نقول كلمة أفضل ليست هي بمعنى كلمة مستحب كما نظن نحن، إنما تفضيل شيء على شيء هذا أمر نسبي، فلا شك أن الذي اغتسل للجمعة وصلاها أفضل من الذي توضأ للجمعة وصلاها، وهذا واضح. فهل كلمة أفضل عندك تدل على الاستحباب؟ هذا خطأ، بل قد تكون المفاضلة بين واجبين، وقد تكون المفاضلة بين مستحبين، بل قد تكون المفاضلة بين شرين، هذا واضح. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. واحد يقول إذن أصحاب الجنة وأصحاب النار كلاهما في خير، ها؟ هذا مقتضى فهم التفضيل على التسوية في الصفة، هذا خطأ ليس بصحيح. قل لك بما أنه تمت المفاضلة بين هذا وهذا إذن لابد من اشتراكهما في الخيرية، فهل هذا كلام صحيح في الآية الكريمة؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي من أهل، أي من أصحاب إيش؟ إذن أصحاب النار أيضا في خير، لكن أصحاب الجنة خير مستقرا منه، هذا خطأ. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، نعم، ولكن أصحاب النار في شر. إذن هنا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل، لا يلزم منه أبدا أن يكون المتوضئ للجمعة في خير وفضل ولا إثم عليه، بل هذه مقارنة نسبية.